السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوات تضامنية للدفاع عن أهالي الشيخ جراح بالقدس. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات قاعدة خالد الجوية وتسيطر على عشرات المواقع بجيزان بالعمق السعودي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوصى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد إسماعيل قائن الصهاينة بالعودة إلى بيوتهم التي باعوها في أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أثبت بأنه يفكر بتحرير أرضه. وأكد العميد قائن بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي أن إطلاق المقاومة الفلسطينية 3000 صاروخ على الأراضي المحتلة من صنعها أرغمت الكيان الصهيوني على التراجع والتوسل بالدول الحليفة للتوسط لدى الفلسطينيين بوقف الحرب. وأضاف أن الفلسطينيين وافقوا على دخول الهدنة بشروطهم، وهذا دليل على قوة وقدرة المقاومة الفلسطينية. أشار القائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلام إلى تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، معتبرا أن اليمن وفلسطين جسد واحد. وقال لواء سلامي إن خروج الشعب اليمني بالملايين تضامنا مع فلسطين يوضح مدى وحدة وتضامن الشعب اليمني المقاوم مع الشعب الفلسطيني، مضيفا أن حديث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول التقاسم رغيف الخبز مع الشعب الفلسطيني هو قمة الإيثار والبطولة، ومعناها أن فلسطين ليست وحدها كما أن اليمن ليست وحدها أيضا. شيع أهالي الضفة الغربية شابا فلسطينيا استشهد برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مسيرة سلمية انطلقت للتنديد بالاستيطان جنوب نابلس. وكانت وحدات الاحتلال قمعت تظاهرة في بلدة بيتا ترفض إقامة بورات استيطانية جديدة على جبل صبيح قرب البلدة. في سياق متصل دعا نشطاء مقدسيون ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى وقفة تضامنية ضد الحصار المفروض على الحي منذ أسابيع، مؤكدين أن قرار تأجيل إخلاء السكان في سلوان وشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع والعمل الميداني. وحول المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
العشرات من الفلسطينيين خرجوا في تظاهرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بإجراءات الاحتلال في القدس ودعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. والدعوات أيضا كانت للسلطة الفلسطينية بضرورة رفض أي حلول أمريكية للواقع الفلسطيني.
المطلوب أن لا ننجر إلى الفخاخ التي يضعوها أو يقدمها الأمريكان، ولا إلى الريشة التي يحاول أن يقدمها بعض الدول العربية، بعض دول الخليج تحاول أن تقدم ريشة أموال من أجل أن يعود الرئيس أبو محمود عباس أبو مازن إلى المفاوضات.
في مناطق التماس مع المحتل الإسرائيلي كانت المواجهة في منطقة بيتا بالقرب من نابلس، حيث إحدى التلال المهددة بالمصادرة في طول كرم شمال الضفة الغربية حيث أراض مسلوبة، وفي شمال بيت لحم حيث جدار الفصل العنصري والحاجز الذي يفصل المدينة عن قدسها. في كل هذه الأماكن كانت المواجهة تستعر في يوم عادي في الضفة الغربية.
كلما سرعنا في تزخيم وتطوير المواجهات مع الاحتلال ونصرة القدس ونصرة غزة وحماية المكتسبات التي تحققت، كلما أنضجنا الظروف المطلوبة من أجل تحويل الهبة إلى انتفاضة شاملة.
ما تعنيه الضفة الغربية للاحتلال أكثر من عمق استراتيجي، وما تعنيه للفلسطينيين أكثر من أكناف مقدسة. الضفة الغربية، المعركة الأشرس، المعركة الأطول والمعركة الأخطر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فهذه الجماهير رأت انتصارا في قطاع غزة وتبحث اليوم عن انتصار يماثله.
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من طراز قاصف كيتو. وأوضح العميد السريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع والتابع للشعب اليمني في الرد على العدوان السعودي والحصار المتواصل ضد الشعب اليمني. إلى ذلك أعلن الإعلام الحربي اليمني السيطرة الكاملة على أكثر من 40 موقعا عسكريا في محور جيزان بالعمق السعودي، مشيرا إلى إطلاق عملية هجومية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية تم تكبيد قوى العدوان فيها خسائر فادحة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه ما لم يتحقق السلام ستستمر عملياتنا في العمق السعودي وسيكون الرد أقسى مما هو عليه. وحذر السعودية من الوجع الكبير مضيفا أنه إذا تحقق ما تحدث عنه القائد عبد الملك الحوثي من وجع كبير فإنه سيصيب السعودية بالشلل التام والإفلاس المادي. واعتبر أن الأمريكيين والسعوديين يسيرون ويتقمصون الدور المسير الذي هو المبعوث الدولي، مشددا على أن السلام لن يتحقق ما لم تكن هناك جدية في وقف العدوان وفك الحصار. أكد رئيس سوريا بشار الأسد أن الشعب قلب الموازين والقواعد ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده عبر توجهه إلى صناديق الاقتراع. جاء ذلك في كلمة الأسد بعد الإعلان عن فوزه بدورة رئاسية جديدة اعتبر فيها إعادة انتخابه شرفا عظيما وسبيلا لهزيمة جميع الأعزاء. وأوضح الأسد أن ما قام به السوريون من مشاركة وتحضيرات للانتخابات الرئاسية وجه صفحة لأعداء البلاد بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم. وأعرب الرئيس السوري عن ثقته بهزيمة كل من يكره السوريين وأرضهم، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود. وحول الاحتفالات الشعبية بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية نستمع إلى التقرير التالي.
ازدانت شوارع مدينة حلب وشرفاتها بصور الرئيس بشار الأسد وأعلام الجمهورية، كما امتلأت الساحات بالناس ليعبروا عن محبتهم وفرحهم بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية.
موجودين بمحيط قلعة حلب والجماهير الشعبية موجودة كلياتها اللي هتفت للسيد الرئيس بشار الأسد، اللي بصمت بالدم، اللي قالت نعم، قالت مكملين نعم بالأمل العمل.
بنقول لسيادة الرئيس إنه سوريا كلياتها معك وشعب أهالي حلب كلها معك. سيادة الرئيس نحن نفديك بأرواحنا.
عبرت كافة أطياف المجتمع السوري عن فرحها وكل حسب طريقته، فمنهم من وزع المأكولات والمشروبات، ومنهم من نصب الخيام لاستقبال المهنئين بنصر سوريا.
نحن في هذه المنطقة كشعب أو كسكان تركمان نعيش مع فسيفساء مع الأكراد والعرب، قلنا كلمتنا ونحن شعب التركمان بصمنا بالدم للسيد الرئيس.
شعبنا شعب مقاوم ونظل نقاوم حتى آخر رمق في حياتنا، وقلناها نعم ونعم ونعم وألف نعم لهذا القائد المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد.
نقولها بكل حب، نقولها بكل صدق، بكل وفاء للسيد الرئيس سيد الوطن الدكتور بشار حافظ الأسد، ألف ألف مبروك من القلب.
نصر سياسي جديد يضاف إلى النصر العسكري حققته دولة المؤسسات من خلال إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، موجهين بذلك صفعة للعدو.
مكملين معك، قالها السوريون على مختلف أطيافهم يوم الانتخابات، وها هم يرددونها اليوم محتفلين بنصر جديد لسوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وقالت الوزارة في بيان أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 12 إرهابيا مطلوبا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، وذلك بسبب انتمائهم كمقاتلين في صفوف ما يسمى بديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر تحت أسامي مختلفة. أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسلمت من القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في العاصمة كابول. وشارك قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر ومسؤولون أفغان في حفل تسليم القاعدة، حيث أكد ميلر أن المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة المالية والأمنية للقوات الأفغانية. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تأكيد أمريكي جديد على استمرار خطط إجلاء قواتها من أفغانستان بشكل سريع ربما ينتهي قبل الموعد المقرر أي 11 من سبتمبر المقبل. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري بوتيرة أسرع بقليل من الجدول الزمني المحدد له. وفي خطابه أمام مجلس النواب قال ستون إن ميزانية البنتاغون ستسهم في تنمية القدرات الجوية اللازمة لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد القوات الأمريكية المنسحبة. كما أشار ستون إلى نية بلاده مساعدة الحكومة الأفغانية لاستمرار تأدية واجباتها تجاه مواطنيها بنحو لن تتطلب وجودا عسكريا أمريكيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيها. ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاغون نشرتها القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد أنجز إلى الآن نحو 25% من الانسحاب. من جانب آخر صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن البنتاغون يعد بشكل سريع خططا لعملية إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان الذين يقدر عددهم 18,000 شخص لتأمين سلامتهم وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان. سياسيا دعا وزراء خارجية تركيا وباكستان وأفغانستان حركة طالبان إلى التأكيد على التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات من أجل تحقيق السلام الدائم في أفغانستان. وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث بعد محادثات في إسطنبول أكدوا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء العنف وتوفير أجواء مشجعة لمحادثات السلام في أفغانستان. وكانت طالبان قد أعلنت رفضها حضور أي مؤتمرات لحين انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
أعلنت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من قاضي اتحادي رفض دعوى قضائية تم رفعها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. الدعوى قدمت أيضا ضد وزير العدل السابق ويليام بار بشأن التصدي بقوة ضد محتجين سلميين خلال تظاهرة قرب البيت الأبيض في حزيران عام 2020. نقلت الصحيفة الأمريكية عن مجموعة من المحامين بوزارة العدل قولهم أنه ينبغي اعتبار ترامب والمسؤولين الأمريكيين الآخرين محصنين من الدعوى المدنية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لحمايته وتأمين تحركاته. وأخيرا صرحت وزيرة الخارجية السودانية أن الملء الثاني لسد النهضة والتشغيل بدون اتفاق دولي وقانوني يشكل خطورة حقيقية على السودان. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوات تضامنية للدفاع عن أهل الشيخ جراح بالقدس. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات قاعدة خالد الجوية وتسيطر على عشرات المواقع بجزام بالعمق السعودي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا المستمعين وتحديدا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى دنياكم، دنيا الشباب. حياكم الله أصدقائنا الشباب، محور حديثنا في هذا الأسبوع في لقائي دنيا الشباب لهذا اليوم، وإن شاء الله اليوم الاثنين القادم، حول الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. نسعى في لقائنا لهذا اليوم أن نتوقف عند يعني الطريقة الجديدة التي تؤخذ بها الامتحانات عبر الفضاء الافتراضي، وفي بعض الأماكن تجرى الامتحانات في الأماكن في المدارس العامة. نتحدث عن هذا الموضوع، ونرجو أن تواكبوا لقاءنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. نعم أصدقائنا الشباب، إذا كانت مواقع التواصل هي ما يشغل الشباب والمراهقين في السنوات الأخيرة، فلماذا يضطر أبناء جيل تربوا في عصر العلوم الرقمية أن يجدوا أنفسهم على طاولات الامتحان محملين بالأقلام ومحاطين بالأوراق للخضوع الاختبار؟ هل يمكن تغيير قواعد الامتحانات لتصبح إلكترونية بصورة كاملة دون الحاجة إلى الورقة والقلم؟ طبعا للتوضيح لهذه النقطة، في إيران بحسب معلوماتنا هناك تقسم الطلبة إلى قسمين. القسم الذي يكون في المرحلة الأخيرة في المرحلة الدراسية يكون الامتحانات التي يخوضها امتحانات حضورية، يعني يحضر في المدرسة أو المركز الامتحاني ويقدم الاختبار بشكل حضوري وعلى الورقة وبإشراف المراقبين. وهناك قسم آخر يخوضون غمار الامتحانات وهم في مثلا البيوت وأمام الجهاز، سواء الكمبيوتر الحاسوب أو التابلت أو ما إلى أو الجوال وما إلى ذلك. المهم يخوضون الامتحانات عبر الأجواء الافتراضية. الحديث هنا في لقاء دنيا الشباب حول هذه الامتحانات الإلكترونية وطريقة إجراء الامتحانات، وبالتالي الهواجس التي تترتب على هذه الامتحانات بالنسبة للطلاب. هي هذه الهواجس عندما كان الطلاب يحضرون في المدارس ويشاركون بشكل حضوري في الامتحانات، كانت تحمل هذه الامتحانات هواجسها الخاصة بهم. أيضا هذه الهواجس في العصر الحالي، يعني عندما تقام وتجرى هذه الامتحانات داخل البيوت وعبر الأجواء الافتراضية. الهواجس تنوعت إلى أكثر من يعني من واحد، يعني إذا كان الطالب لوحده يتحمل هذا الهاجس وهذا القلق، يعيش هذا القلق. اليوم أصبح الأب الأم وسائر الأعضاء الأسرة أيضا يتحملون جزء من هذه الهواجس، هواجس الامتحانات التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية لكثير من الأسباب، إما لطريقة الامتحانات، إما لطريقة أو القضايا الفنية المترتبة على قطع الإنترنت ووصل الإنترنت والمشاكل التي يعرفها الطلبة ويعرفها أولياء الأمور أكثر. على كل حال اليوم نريد أن نفتح باب الحديث حول هذه الامتحانات الإلكترونية وما يشعر به الطلبة من هواجس لطريقة إجراء الامتحانات ولكيفية هذه الامتحانات، سواء كان الامتحانات تجرى بشكل إلكتروني أو تجرى بشكل حضوري في ظل هذه الجائحة، في ظل هذا الوباء الذي انتشر و لا ندري إلى متى سيستمر وهل سينجح اللقاح الذي يستخدم. إن شاء الله سينجح، نتفائل بالخير وإن شاء الله نجد. على كل حال الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة محور حديثنا، فتابعونا.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من العراق. دكتور، ما هي أهم الإشكاليات المترتبة على الامتحانات الإلكترونية بالأخص ونحن في ظل جائحة كورونا؟
تحياتي لكم ولمستمعيكم جميعا. الامتحانات الإلكترونية يعني هي سياقات كانت معتمدة حتى من السابق قبل دخول هذه الجائحة علينا، ولكنه ما كانت تجرى بنفس الطريقة اللي تجرى بها الآن، لأنه كانت تجرى داخل قاعات ضمن يعني الأقسام وضمن الكليات، ويعني هنالك تواجد للأستاذ وتواجد للطالب، وهنالك ضبط يعني للقاعة، ضبط محكم، وتعطى الأسئلة للطلاب بشكل إلكتروني ويجاوبون عليها الطلبة، وممكن تطلع حتى الدرجة تطلع آنيا خلال يعني بمجرد ينهي الطالب امتحانه وينهض من الكرسي يبلغ الأستاذ بالدرجة اللي حصل عليها، لأنه تطلع الدرجة أوتوماتيكيا عنده. الآن الامتحانات الإلكترونية هي يعني استفادت من هذه الطريقة، لكنه الآن تجرى عن بعد، الطالب موجود في بيته، ما عليه يعني ضبط للصف، خلينا نقول عمليات هنا open book راح تصير، بينما بالكلية هو closed book، فمختلفة تماما. ممكن الطلاب يسوون جروبات بيناتهم، وهذا احنا احيانا نسمع بين الطلاب ومن الطلاب وبيناتهم يتعاونون على الحلول. كثير من الإجراءات سوتها بعض الأقسام وبعض الكليات حتى تحد من هذه يعني من عملية الغش، وتضبط الامتحانات من خلال يعني التحييد عمليات الغش. أحيانا يصير غش يعني جماعي، وأحيانا غش عن طريق يعني مجاميع، وأيضا من خلال تحديد الوقت وعدم استلام الأوراق والدفاتر الامتحانية إلا ضمن الوقت، وأيضا هنالك إجراءات أخرى، بعضهم يعني بعض الأقسام والكليات يعني تفتح الكاميرا على الطالب، ويعني تلاحظ الطالب بشكل شخصي وتشوفه وتشوف المكان. لكن كل هذه ما تحد من هذه العمليات، لأنه بالنهاية ممكن أكون يعني أكثر من يعني منفذ وأكثر من باب يستطيع الطالب من عنده. الامتحانات الإلكترونية هي يعني كانت إجراء اضطراري استثنائي للتعامل مع العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، ولم يعني تكن هي البديل الناجح، لكنه بالمقابل ممكن الاستفادة من هذه التجربة إن شاء الله بعد انتهاء الجائحة ودمجها مع التدريس والتعليم الحضوري والخروج بنتائج أفضل. لكنه خلال هذه خلال ملاحظاتنا خلال هذا العام والعام الماضي يعني النتائج لم تكن مرضية. ليش؟ لأنه حتى ماكو تمايز بين الطلبة، يعني بالامتحان الحضوري أكو تمايز، أكو طالب متميز وأكو طالب ضعيف، لكنه بالامتحان الإلكترونية ما تشوفين هذا التمايز، فالطالب المتميز راح يعني يغبن والطالب الضعيف راح يصير مثل الطالب المتفوق والمتميز، وبالتالي يعني ما تحققت العدالة وما فرزنا الطلاب المتميزين اللي يفترض يأخذون حقهم. يعني بعد سنة أو بعد سنتين من يتخرج الطالب يقدم على دراسات عليا، عملية التمايز من خلال المعدل صعبة، لأنه أغلب الطلبة في ضوء نتائج الامتحان الإلكترونية معدلاتهم متقاربة وما في تمايز بين الطالب المتفوق وبين الطالب الضعيف، بالتالي يعني راح يصير غبن للطلبة المتفوقين والمتميزين مثل ما قلنا. يعني بالدراسات العليا حتى ما يجي بين هؤلاء الطلاب صعب، راح لربما يجون بعض الطلبة هم غير متميزين لكنهم حصلوا على معدلات ودرجات عالية من الامتحانات الإلكترونية، بالتالي يعني نحتاج إلى وضع معايير جديدة للقبول بالدراسات العليا من خلال يعني إضافة امتحان آخر غير الامتحان التنافسي، خلينا نسميه امتحان شامل أولي أو أي امتحان آخر حتى يحقق لي العدالة، ومن خلالها أنا أقدر يعني أقبل الطالب في الدراسات العليا، لأن يعني هذه مسألة مهمة جدا.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
العفو العفو شيماء، مرحبا مرحبا.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا، نشكر ضيفنا العزيز على هذه الإيضاحات. خلاصة ما يعني يمكننا أن نستنتج من كلام الدكتور وما نشاهده في مدارسنا، حقيقة أن هناك لا شك أن حضور الطلاب بشكل جماعي في قاعات الدرس، في قاعات التعليم وفي قاعات الامتحان مشكلة صحية تترتب عليها حضور هؤلاء الطلاب في المدارس. نعم، اللي كان معنا الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من العراق، مع الشكر الجزيل له للملاحظات. نعم، إذن يعني هناك مشكلة لحضور الطلاب في قاعة الامتحانات، لذلك التجأت إدارات التعليم لكي تقيم الامتحانات بشكل افتراضي عبر الأجواء الافتراضية. مثلا في الجمهورية الإسلامية في إيران تم تأسيس لشبكة تحت عنوان شاد بالنسبة للطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، وأيضا مواقع خاصة لطلاب الجامعة، وتم عبر هذه المواقع التدريس والتواصل بين الطالب وبين المعلم والأستاذ. لكن حقيقة هناك ما نشاهده هذا من المشاهدات، يعني هناك قصور أو سميه تقصير، سواء من قبل الإدارة أو من قبل المعلم أو حتى الطلاب أنفسهم. يعني إذا تقرر أن تجرى هذه العملية، عملية التعليم من خلال المواقع الافتراضية، فيجب أن تكون الإدارة ويكون الإشراف كما كان في السابق، يعني عندما كان التعليم بشكل حضوري كان هناك المدير يشرف على عملية التعليم، لكن هذا ما نجده غائبا ومفقودا في عملية التعليم عبر الأجواء ومنصات التعليم. نفس الحالة نجده في مسألة الامتحانات. يعني إذا قلنا بأن هناك مشكلة لحضور الطلاب في قاعات الامتحان، فنجد أن هذه المشكلة يتم التساهل معها عندما نأتي إلى بعض الفئات، بعض المراحل الدراسية، مثل هؤلاء الطلاب الذين يعيشون في الامتحانات أو يخوضون الامتحانات النهائية مثلا في المرحلة الثانوية. هم تعلموا دروسهم من خلال منصات التعليم، ويجب عليهم أن يحضروا في قاعات التعليم. هذه المشاكل حقيقة هي المشاكل التي يطرحها الآباء والأمهات، وأنا أنقل هذه المشاكل لكي يصغي إليه أو إليها المسؤولون والمشرفون في وزارة التعليم، لكي يعني يبرمجوا لحل هذه المشاكل. إذن هناك الاختبارات الافتراضية، هناك الاختبارات الحضورية، وهناك كما تفضل الدكتور عبد الكريم محسن، هناك غش على مستوى، كما تفضل، غش على مستوى الفرد أو على مستوى جروبات ومجموعات يقومون بالغش. فما هي نتيجة الدراسة؟ مستويات منخفضة، وعدم إعطاء الطالب المجد حقه ومستحقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الطهران، فكرة برنامج دنيا الشباب وجميع المستمعين والمستمعات. بخصوص موضوعكم شباب والامتحانات الإلكترونية، موضوع التعليم الإلكتروني بصورة عامة عندنا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلامي وتحياتي لكافة المستمعين الأحبة والقائمين على هذا البرنامج الشيق. وبالنسبة لحديث البرنامج والحوار المطروح في البرنامج والفضاء المجازي وما أدراك ما الفضاء المجازي والكثير والباب،
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة. هذه نبذة من المشاركات التي سنستمع إليها بالتفصيل في خلال البرنامج، لكن دعونا الآن نتوقف عند فقرة إنتاجية ومضى شبابية نستمع معا إليها لنرى ما يوجد في هذه المحطة، ثم نعود وإن شاء الله مع بعض من مشاركاتكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، في ظل جائحة كورونا وبسبب التعامل المتزايد مع الفضاء الإلكتروني، يجد بعض الشباب الحاجة إلى بعض المنشطات، حيث يرفض جميع الأطباء والخبراء النفسيين تناول الطلبة للمنشطات خلال فترة الامتحانات، وذلك تلاقيا لتأثيرها السلبي على مدى استيعاب الطالب وتركيزه. ولعل تزايد الضغط على الطلاب أثناء فترة الامتحانات يدفع بعضهم إلى اللجوء لتناول بعض المنشطات، كما حصل مع بعض الطلبة في ألمانيا. نتالي هي واحدة من تلك الطلبة التي تعاني من ضغوط نفسية دائمة قبل الامتحانات، الأمر الذي دفعها إلى تناول حبوب خاصة للتخلص من التوتر الذي يصيبها. على حد قولها: تناولت بعض الحبوب المنشطة المصنوعة من مكونات طبيعية لأتخلص من الضغط النفسي. ويحذر الأطباء وعلماء النفس جميع الطلبة من اللجوء إلى تناول المنشطات للتخلص من الضغط النفسي، وذلك لما لهذه المنشطات من آثار سلبية على المخ والجهاز الهضمي، كما تؤكد الطبيبة النفسية كلاويديا مولر في حديث لها مع دويتشه فيلا تلعب هذه المنشطات دورا كبيرا في تحسين قدرة الطالب على التركيز، لأنها تطرد النعاس وترفع نسبة الانتباه، إلا أنها لا تحسن القدرة على الاستيعاب، وحين ينتهي مفعول هذه المنشطات يصاب المرء بحالة انهيار كامل. هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أنها تسبب تقليل المناعة عند الجسم إذا استخدمت بشكل عشوائي، وما أحوجنا في الوقت الحاضر وفي ظل جائحة كورونا إلى صيانة ووقاية الجسم مما يضر به.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء صالح على هذه المعلومات في فقرة ومضة شبابية. نعم، كل واحد من الطلاب يسعى لمواجهة حالة الهواجس وحالة القلق التي يعيشها بشكل طبيعي في هذه الأيام، أيام الامتحانات، بشكل البعض مثل ما أشارت علياء أنهم يستخدمون يعني المنشطات، وهذا لا أدري ما هو رأي الأطباء المتخصصون في هذا المجال، هل يؤيدون هذه الفكرة؟ وأساسا القلق متى يأتي بحسب يعني تجربة الأفراد؟ يقولون إذا يكون هناك مستوى ضعيف للمهارة فيأتي القلق، فكل ما كان مستوى المهارة في مستوى عالية فبالتالي سيقل القلق والهاجس. طيب سيد علي الموسوي من العراق، مع تحياتي لك يا سيد علي الموسوي، يتحدث إلينا عبر الواتساب، يقول الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطالبة. أنا أقول أن أسلوب المعلم أو المدرس النفسي، الأسلوب النفسي يعني للمعلم في أيام ما قبل الامتحانات يهيئ الطالب على التفاعل الإيجابي للامتحان، وهذا ما لاحظته أنا شخصيا برسائل وردت لطالبتنا: أنت شاطر، أنت خطك جميل، و مع إظهار الرسالة أمام جروب الطلبة. إذن هذا الأسلوب مفيد وناجح ويحفز الجميع ويخدم ما قبل الامتحان. طبعا هذه الخطوات هي خطوات مشكورة عليها المعلم المجد، المعلم الذي يعمل كما نعبر عن ذلك بحرقة قلب، يعمل بكل وجداني وبكل ضمير. هناك حقيقة يعني ما شاهدناه تقصير واضح من قبل المعلمين في التواصل الشفاف مع الطلاب، فكيف بالتواصل النفسي واستعدادهم نفسيا وروحيا لخوض الامتحانات لكي يقلل من يعني هواجسهم ومن حالات قلقهم. على كل حال الشكر موصول لسيد علي الموسوي من العراق، وشكرا لأبو رعد من سلطنة عمان. نعم، هو ناصر مقدم يبعث بتحياته. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق، بعد التحية والسلام حياك الله أم علي، تقول طبعا بسبب انتشار الوباء وخطورة الموقف الصحي للبشرية والمجتمع التجأ الطالبة للدراسة الإلكترونية والاستفادة من هذه الدراسة المؤقتة بسبب الظرف الحالي الوباء، ورغم المعاناة للأسر والطالبة لكن تبقى شكوك وهواجس الطالبة متوترة. وطبعا هناك فرق بين الدراسة القديمة والدراسة عن طرق التواصل، وتعاني الأسر من صعوبة ومشاكل هذه الدراسة لأنها تأخذ الوقت الكثير من الطلبة. نعم، وإن شاء الله تعالى تنتهي هذه الأزمة وينتهي هذا الوباء وتتحقق العدالة والدراسة الصحيحة. طبعا نحن أيضا نتأمل بأن ينتهي هذا الوباء، تنتهي هذه الجائحة التي سببت الكثير من المشاكل على المستويات الاقتصادية والثقافية، وحتى مسألة التعليم التي نحن بصدد الحديث عنها. لكن في الواقع هذه الجائحة سببت لنا أن نفكر في البديل عن الدراسة الحضورية، والإتيان يعني النماذج التي عشناها خلال هذه السنوات واجهت الكثير من الإشكاليات، وهذا يتطلب جلوس المشرفين المسؤولين في مسألة في وزارات التعليم، المعلمين، الأساتذة، المدراء، وكذلك الأسر، يعني أن يكون هناك مندوبين عن الأسر لكي يحضروا هذه الاجتماعات، ومن أجل أن يدارسوا المشاكل ومن أجل أن يقدموا الحلول لحلحلة هذه المشاكل. نعم، دعونا لكي نتوقف عند أصواتكم أنتم الذين عايشتم هذه الامتحانات وما زلتم طبعا تعايشون هذه الامتحانات، هي تجرى في هذه الأيام، نستمع إلى آراءكم وإن شاء الله نعود بعدها إلى حضرتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الطهران، أسرة برنامج دنيا الشباب وجميع المستمعين والمستمعات. بخصوص موضوعكم شباب والامتحانات الإلكترونية، موضوع التعليم الإلكتروني بصورة عامة عندنا يعني بالعراق حقيقة موضوع جدا مخزي للأسف، لأن بالعراق تقام عندنا الامتحانات بشكل ربما يختلف عن بقية البلدان، وحقيقة الخاسر الوحيد بهذا الموضوع هو الطالب فقط، لأن هناك دول في ظل الجائحة منها من اعتمد على إيقاف التعليم بصورة عامة كبريطانيا وغيرها من الدول، ومنها من اتجه للتعليم الإلكتروني والامتحانات بالقضاء الإلكتروني أيضا. أما نحن في العراق فأنا رأي أغلب الناس في بلدي بأنه التعليم الإلكتروني تعليم فاشل، بل وأثبت فشل على أرض الواقع عندنا، لأن منهاج الوزارة عندنا في بداية العام دراسي تضع اختيار الطالب هو الذي تعتمد عليه بصورة رئيسية وموحدة، إنه دوام إلكتروني يكون الامتحان إلكتروني، ودوام حضوري يكون الامتحان حضوري، طبعا عملي ونظري. الطالب في سيستم لجنة الصحة والسلامة اللي تدعو للحضر فيتوجه إلى أنه يختار أو يصوت على موضوع الدوام الإلكتروني أيضا الامتحان حتى سيكون إلكتروني، لكن بالنتيجة نحضر تعليم إلكتروني ونمتحن بنسبة 60% إلكتروني المواد النظرية و40% امتحان حضوري المواد العملية، على اعتبار احنا بغض النظر كنا يعني المجموعة الطبية أو غير المجموعة الطبية، منها ما يعتمد على أنه المراحل المنتهية أيضا تمتحن امتحان حضوري، وهذا الشيء لابد منه على اعتبار أكو مجاميع تعتمد يعني امتحانات ما تحطها الأساتذة والدكاترة في الجامعة، لا بيجي الامتحانات الوزارية، وهالشيء حقيقة الطالب يكون به مأخوذ غيلة، لأنه لا يقدر ينسحب من دوامه ما بقى شيء وينتهي العام الدراسي، ولا يقدر يكمل لأنه يعني وقع في الشبك وتعبيرنا بالعراق الوزارة وحكت علينا. فيعني ما نقدر نسوي أي شيء، فقط أنه يعني شنو تأمرنا به الوزارة لازم نطبق على اعتبار بعد ما أنه خط رجعة. إن شاء الله توفيق لجميع شبابنا وطلابنا بجميع الوطن العربي وجميع العالم. أخذكم معاذ محمد من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي لكافة المستمعين الأحبة والقائمين على هذا البرنامج الشيق. وبالنسبة لحديث البرنامج والحوار المطروح في البرنامج والفضاء المجازي وما أدراك ما الفضاء المجازي، والكثير من الطلاب عند بدء الامتحانات، طبعا الامتحانات أقيمت عبر الفضاء الافتراضي، البعض منها في بعض المدن، وبالذات أنا و ابني بالذات وبنتي طبعا أعطوا الامتحانات عبر الفضاء الافتراضي، ولكن هي للكارثة، لأنه هناك الطالب طبعا قبل بدء الجائحة كان يجتهد، كان يطلب الكثير من المعلومات، كان يتابع حتى يعرف مسألة ما، ولكن الآن وفي ظل الفضاء الافتراضي طبعا شاهدت أنا بالذات ابني وبنتي في بعض المواقف وبعض الأسئلة التي لم يعرفوها استعانوا بي أنا وبالوالدة، وطبعا هذا سيكون كارثيا على الطلاب في المستقبل، لأنهم لم يتقنوا الدراسة بشكل كامل، ومجرد على أنه نجحوا في تلك المادة الامتحانية يتركونها سدى. ولكن طبعا الفضاء الافتراضي له الكثير يعني وحل وشكل الكثير من المشاكل على الطلاب بالآونة الأخيرة، لأنهم شاهدت أنا بالذات طبعا لدي التجربة الشخصية، أولادي بالذات ولدي وبنتي لم يعيروا الاهتمام بالنسبة للدراسة، القبل يعني كانوا يحضرون في الصفوف الدراسية ويتابعون الدراسة ويقومون برفع مشكلة ما في الدراسة أو الأسئلة يعني الدراسة، ولكن أنا عبر الفضاء الافتراضي والكل يعرف لأنه هو طالب متواجد في المنزل ولم تكون هناك يعني مراقبة جدية من قبل الجهات المعنية والقائمة على الامتحانات، فطبعا هذا يسبب الكثير من الأمور، وسوف ننتظر في المستقبل القريب ونرى المشاكل التي يواجهونها الشباب بشكل عام والطلاب بالذات طبعا من خلال هذا الفضاء الافتراضي والدراسة عبر الفضاء الافتراضي. شكرا جزيلا لكم، معكم عادل من الأهواز والبستان إيران.
شكرا للأخت الفاضلة وعاد محمد من العراق، وأيضا الأخ عادل من أهواز. طبعا الأخت وعاد أشارت إلى أن التعليم الإلكتروني بضرس قاطع تقول بأنه فاشل. طبعا أنا أوجه هذا السؤال، لماذا نحن الجيل الذي تربينا على مواقع التواصل على الإنترنت على يعني كل المواقع الافتراضية، لماذا نجد أن هناك فشل في التعليم الإلكتروني؟ إذن هذه علامة استفهام، يجب أن نجيب عن هذا السؤال المهم. طيب أحبتي الأفاضل، وقفة مع فقرة مهارات للنجاح نستمع إليها.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. عرف الأخصائي النفسي والتربوي الدكتور عماد فؤاد قلق الامتحان بأنه حالة نفسية انفعالية تصاحبها ردود فعل نفسية وجسمانية غير معتادة وغير متوقعة نتيجة التوقع الدائم بالفشل في الامتحان أو سوء الأداء فيه أو الخوف من الرسوب، وذلك ينتج أيضا من ردود فعل الأهل أو الرغبة في التفوق على الآخرين. لذلك قدم الدكتور فؤاد مجموعة من النصائح والطرق للاستعداد لهذه المرحلة قائلا: لابد من تحسين الأداء ورفع الثقة بالنفس والتحضير الجيد ليوم الامتحان من خلال عدة نقاط، هي: من هذه النقاط أحبتي المستمعين، يجب التدريب المتواصل للمهارات العقلية عن طريق كثرة المراجعة للمواد حتى يكون الطالب أكثر إيجابية واستعدادا أثناء الامتحان. الحرص على شرب الكثير من الماء، فذلك يعطي الشعور بالهدوء خلال الامتحان لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم والعقل، كما يساعد على الابتعاد عن كل ما يقلق ويشتت الأفكار. الحرص على غذاء سليم مليء بالخضروات والكثير من الفاكهة والألبان خلال فترة الامتحانات، لأن تغذية العقل والجسد بالأكل المناسب يزيد من قدرة الطالب على التركيز. لابد من القيام بتمارين رياضية لأنها تفرز هرمونات في العقل تجعل الجسم أكثر نشاطاً، كما أنها تعطي الشعور بالسرور وتساعد على التركيز وسرعة الاستيعاب. ترتيب ملاحظات الطالب وكتابتها بورقة أو على شكل عناوين فرعية خارجية أو على هيئة جداول أو نقاط أساسية، ذلك قد يجعل العقل سريع التذكر بسهولة في امتصاص المعلومات بشكل جيد خاصة قبل النوم.
شكرا لك علياء. طبعا هذه المهارات التي تفضلت بها بعرضها الأخت علياء هي مهارات تستخدم سواء لمن يواجه الامتحانات بشكل حضوري في قاعة الامتحان أو بشكل الإلكتروني أو الافتراضي وما إلى ذلك. طيب، إذن العناوين الرئيسية التي نسعى للحديث عنها، أولا طريقة إجراء الامتحانات أو طريقة التعليم، ما هي رؤيته بالنسبة وتقييمه للتعليم، التعليم الذي شاهدناه يعني في هذه السنة أو أكثر من السنة من مجيء وانتشار هذا الفيروس، كيف كان هذا التعليم عبر الأجواء الافتراضية، ما تقييمه كشخص متخصص يعني في تقديم وتطوير المناهج في المراكز المتخصصة للبحوث والدراسات التربوية والتعليمية، وكيف سيؤثر هذا أو هذه الطريقة في التعليم على المستوى العلمي والمستوى المعرفي لهؤلاء الطلاب الذين عايشوا في مسيرة تعليمهم هذا الوباء وأجبروا واضطروا على أن يقضوا في أو يعني يخوضوا في غمار التعليم الإلكتروني، وبالتالي أيضا الامتحانات الإلكترونية. فهناك من يسمي هذا التعليم فاشل كما تفضلت بذلك الأخت وعد، هناك من كما تفضلت أيضا هناك بعض البلدان أوقفوا التعليم. أنا طبعا لا، ليس لعلم، فقط أنقل كما تفضلت الأخت الفاضلة من العراق، وهناك من التجأت إلى التعليم الإلكتروني كخيار يعني مناسب للتعويض عن خسارة التعليم الحضوري في المدارس في قاعات التعليم والمحاضرات المباشرة التي يجلس الطالب ويرى الأستاذ ويتلقى من أفواه الأساتذة والمعلمين، يتلقى المعلومات وما إلى ذلك. على كل حال هذه من النقاط. ثم المسألة المهمة، الآثار النفسية والتربوية المترتبة عمليا على مجتمعاتنا، على طلابنا، على أولادنا، على شبابنا في حال استمرت يعني هذه الجائحة. اليوم نجد أن هناك ضغوط نفسية يتلقاها الطلاب في المدارس في الجامعات إثر هذه الجائحة، يعني هم يصرحون بفم ملآن بأن هناك مشكلة يا إخوان، مشكلة يا مسؤولين، مشكلة يا أساتذة ويا طلاب في طريقة التعليم. البعض هناك يقصر، البعض هناك متهاون متساهل، سواء من المعلمين، سواء من الأساتذة، سواء من المشرفين ومن الإدارة. إذن من الذي يريد أن يعني يواجه كل هذه المشاكل؟ حقيقة الأسر، الشباب، الطلاب، المعلمون، الأساتذة، هم أولا يواجهون يعني هذه المشاكل، بلا شك يواجهون هذه المشاكل، وهم بالأحرى يبحثون عن طرق لعلاج هذه المشاكل التي تواجهون. أكيد هناك اجتماعات يعني على مستوى الإدارة، على مستوى الوزارات تقام، لكن يا ريت أن تكون هذه الاجتماعات بحضور المتخصصين، بحضور المتخصصين في وسائل يعني التواصل الاجتماعي، لأنه حقيقة عندما ننظر إلى المشاكل التي تحدث في التعليم الإلكتروني أو حتى الامتحانات الإلكترونية، هي لا تقتصر فقط عن مناهج التعليم الإلكتروني، بل هناك أيضا هناك مشكلات يعني تكنولوجية خاصة بالتقنية التكنولوجية. يعني مثلا تجد أن الطالب يجلس في ساعة الامتحان ويجلس ويستعد، وفجأة تجد أن الشبكة انقطعت، يعني لأن الطفل الشاب ماذا يعمل عندما ينقطع أو تنقطع الشبكة وهو قد كتب الإجابات والآن يريد أن يبعث بهذه الإجابات إلى مدرسه إلى معلمه فيواجه مشكلة. إذن الاجتماعات التي تقام من أجل حل هذه المشاكل يجب أن تكون بحضور الكثير المتخصصين المهنيين وما إلى ذلك من التربويين حتى يناقشوا مسألة الهواجس التي يشعر بها الطلبة أثناء الامتحانات الإلكترونية، الهواجس التي لا تقتصر فقط على الطلبة بل حتى على عوائل الطلبة أيضا. نعم الأخ محمود كاظم أيضا من طهران يبعث بتحياته لنا، تحية طيبة لك، عليكم السلام أخي محمود. يقول في بعض الأحيان أن المدرس لا يحضر في الدرس الافتراضي والطالب كذلك لا يهتم بالدروس أصلا، والأصعب من ذلك عدم فتح الكتب المدرسية، والله يكون في عوننا والسلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الحالة وهذه المشاكل التي حقيقة نواجهها ونعيشها كأباء كأمهات كطلاب، يعني نواجه هذه المشاكل، وحقيقة نحن يجب أن نبرمج ونكون مستعدين إذا لا سمح الله حدثت مشكلة أخرى أجبر الطلاب على أن يقضوا دراستهم عبر الأجواء الافتراضية، إذن يجب أن تكون المناهج التي يعتمد عليها في الدراسة الإلكترونية والامتحانات الإلكترونية أن تكون مناهج شفافة، مناهج تكون هناك إشراف من قبل المسؤولين عليها، إشراف مباشر، وإن شاء الله يقضي على خير كما يقال. شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم أصدقائنا الشباب، إن شاء الله في الاثنين القادم سنناقش هذا الموضوع أكثر بحضور ضيف البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم وحياكم الله وإلى اللقاء.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعى
من كتب زعماء الدنيا
ويدعوهم لإله أوحى
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد